بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئتين من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة قوله: ويقدم الاستخارة.
ويقدم الاستخارة على جميع الأفعال. طبعا إخوانا، الاستخارة معناها أن يعتمد العبد على علم الله وتقدير الله، وأن يفوض الأمر إلى الله عز وجل، وأن يسأل الله عز وجل أن يختار له ما فيه الخير في علمه وحكمته. وطبعا إخوانا، الاستخارة الشرعية أن نصلي ركعتين ثم أن ندعو دعاء الاستخارة. أما الاستخارات الأخرى التي ربما يعني يفعلها بعض الناس بالمسبحة أو كذا، يعني هذه أشياء أيها الإخوة نحن نقول السنة بصلاة ركعتين وهذا الأمر. هل إذا كان في بعض الصالحين له كشف له ترتيب، هذا أمر يرجع إليه. أما الأصل نحن نفعل الاستخارة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقدم الاستخارة أي على الاستشارة، والمراد دعاؤها مجملا بأن يقول: اللهم خير لي واختر لي.
الدعاء المختصر: اللهم خير لي واختر لي، يعني أنا لن أختار وإنما أنت يا رب اختر لي. طب لماذا لا أختار أنا؟ لأنني لا أعرف الخير من الشر على الحقيقة، ولأنني أجهل المستقبل، ولأنني أجهل خفايا الأمور، والله يعلم كل ذلك. لذلك أكل أمري إليه ليختار هو لي ما فيه الخير لي في ديني ودنياي وآخرتي. وهذا الكلام أيها الإخوة يفعله الإنسان المؤمن يقينا. لماذا؟ لأنه آمن بعلمه وبعقله وصدق بقلبه بهذه الحقائق الواضحة: أن الله هو العليم، أن الأمر بيد الله، أن الله هو الخالق للأمور. فعقيدتنا في علم الله وفي إرادة الله وفي قدرة الله تجعلنا نركن إلى فضل ربنا عز وجل، ونحن على تمام الطمأنينة وتمام الراحة وتمام اليقين أن أمورنا كلها بيد الله، ونعم المولى ونعم النصير.
والمراد دعاؤها مجملا بأن يقول: اللهم خير لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري.
آمين.
أو صلاتها ودعاؤها المشهور المذكور في الحسن وشرحه المسطور، وقد ورد: ما خاب من استشار وما ندم من استخار.
والعجيب أن بعض الناس إذا طالبته بالاستشارة أو الاستخارة يرى أنه فوق ذلك، اعتمادا على عقله، اعتمادا على دراسته، اعتمادا على تجاربه، ويرى أن الاستخارة نوع من أنواع الضعف، وأن الاستشارة نوع من أنواع الضعف. بل ربما بعض الناس أيها الإخوة يرى نفسه أنه أهل أن يستشار وأن يرجع إليه الناس في أمورهم، أما هو فهو بغنى عن ذلك. والحقيقة أن الذي يقع بهذا المرض ربما يصل بسوء اختياره وهو لا يدري إلى شر الأمور. فكم من إنسان أيها الإخوة في الدنيا سقط من أعلى المراتب إلى أدناها باختياره السيء، وكم من تاجر كان غنيا وافتقر باختياره السيء، وكم من إنسان أراد خيرا فصار إلى شر باختياره السيء، مع أنه كان ذكيا وكان عاقلا وما شابه ذلك. لكن يا أيها الإخوة، يجب علينا ألا نحمل عقولنا فوق طاقتها. عقولنا الآن في عند شيء من الفهم، أما هل أعلم كل شيء؟ هل أعلم المستقبل؟ هل أعلم النتائج؟ أبدا، هذا كله في علم الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، من مصلحتنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا أن نعتمد على فضل الله عز وجل، وأن نكل الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وأن نقوم بالأسباب، وأن نكل النتائج إلى الله عز وجل.
ما خاب من استشار، وما ندم من استخار، ولا عال من اقتصد. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس. ويختار أهون الأمرين.
سبحان الله، الملاحظ أن بعض الناس الذين يرون في أنفسهم العظمة والمكانة وما شابه ذلك، أنه دائما متكتم في كل أموره حتى عن أخص الخلق حوله. يعني أموره المالية لا يعلمها أحد، أموره الإدارية لا يعلمها أحد، لا قريب ولا بعيد، لا إنسان كبير ولا إنسان صغير. ليه؟ هو الآن يعتقد أنه الآن خلاص أنا ممشي كل الأمور، وأنا الآن أعرف كل الأمور، ما في داعي لا استشير ولا استخير ولا شيء أبدا. يعني بأمور البيت، بأمور يعني الحياة الاجتماعية، زوجته لا يستشيرها أبدا. طيب في أمور العمل لا يستشير صديقا ولا موظفا ولا إنسان أبدا. يعني هو يعتمد دائما على ذكائه وعلى نفسه، وبالتالي الناس من حوله لا يعرفون شيئا. طيب لو مع الأيام صار معه مشكلة، صار معه مصيبة، صار معه موت أو ما شابه ذلك، الأعمال تضيع لأنه لا يعرف عنها أحد.
ويختار أهون الأمرين كالتدريس والفتوى، فالتدريس أهون من الفتوى، والفتوى أهون من القضاء،
يا سلام،
والقضاء أهون من الخلافة.
سبحان الله، شوف المراتب إخواننا. التدريس أهون من الفتوى. ليه؟ التدريس عبارة عن شرح كتاب، عن شرح مسألة أنا الآن بحضرها والآن أفهمها جيدا وأشرحها للناس. بين يدينا كتاب في الفقه، أصور المسألة وأشرحها وأبين يعني أمورها وأبين دليلها وما شابه ذلك، كذلك في العقيدة وبقية العلوم. لكن المشكلة وين؟ بالفتوى. أنا عندما أسأل عن فتوى، يا ترى هذا الجواب منين بيجيبه؟ من أي باب؟ لو قلنا في المعاملات، هل هذا من باب البيع أو السلام؟ هل هذا من باب الشركة؟ هل هذا من باب كذا؟ يعني إنزال الحكم الشرعي على الواقع هذا أصعب من التدريس. أنا واحد من الناس إخواننا، لا مانع عندي أن أدرس، لكن أنا الآن في الفتوى غالبا يعني أتوقف. سبحان الله، ليه؟ أنا إذا ما بتكون مسألة أمامي واضحة 100% ما بحكي، ما بعرف. أنا عم درس فقه نعم، لكن أنا أدرس الفقه كعبارة أشرحها أصورها وأرد فيها الضمائر وما شابه ذلك. أما أن أسأل عن مسألة جديدة، طب يا ترى هذه المسألة في أي قاعدة أدخلها، وإلى جوار أي مسألة أضعها؟ ربما يكون الأمر مو واضح، وأحيانا قد تكون المسألة الواحدة لها وجهان. فلذلك الفتوى أصعب من التدريس. طب القضاء أصعب من الفتوى. ليه؟ لأن الفتوى فيها إخبار عن الحكم الشرعي وليس فيها إلزام. يعني ولا إنسان سألني مسألة أفتيته، هل عندي قوة إلزام لهذا الإنسان أن يطبق الحكم؟ الجواب لا. أما القاضي إذا قضى بشيء فإنه يلزم بتطبيق هذا الأمر. أنا كثيرا أيها الإخوة ما يعني يأتي إلي أناس خاصة في المعاملات بدون فتوى بدون كذا، أنا بقول لهم أنا فتوى ما بعطي، حكم ما بعطي، أنا لا أحكم بين اثنين وإنما أصلح بين اثنين. صلح نعم، يعني شو يعني الصلح؟ حاول وفق بين وجهات النظر بغض النظر إخواننا ما هو الشرعي. إذا الحكم الشرعي، أنت الآن بتقدم يعني دعوة بالمحكمة بتضل 20 سنة، وانت الان بدك تسمع من هذا الانسان وهذا الانسان، تسمع انت الشهود وتعرف المسألة بالتفصيل وكذا كذا. طيب بدك يعني الان كما يقول بعض الناس سؤال على السريع. شو سؤال على السريع؟ لك هذا السؤال تبعك على السريع هذا بده مجلس افتاء اعلى، بده هذا بده اخوانا مجلس واسع. طيب هذا الانسان ربما لا يقدر المسألة ويظن ان الفتوى عبارة عن يعني كلمة اقولها. لا، انا الان يجب علي عندما افتي في المسائل أن أعرف النص الذي أمامي. يا ترى هذه المسألة التي أذكرها الآن أين دليلها من كلام الفقهاء؟ مو والله عبارة عن تصورات عقلية وقناعات عقلية لا، أنا عندما أفتي في مسألة يجب أن تكون بين يدي عبارة صريحة في كتاب يدل على هذه المسألة. ولذلك إخواننا أنا أعتب على نفسي عندما أتجرأ على ذكر حكم شرعي ليس لدي فيه نص، ليس لدي فيه نص. ولما نقول نص إخواننا مو نص في القرآن والسنة، نص من كلام الفقهاء، لأن القرآن والسنة يتعامل معها المجتهد، وأما نحن أيها الإخوة فإننا نتعامل مع كلام المجتهد، والمجتهد هو الذي يستقي لنا الحكم من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بقية المسائل.
وأيسرهما أي ويختار أيسرهما، فروي عن بعض السلف الصبر عن النساء أيسر من الصبر عليهن، والصبر عليهن أيسر من الصبر على النار.
سبحان الله، الصبر عن النساء، النساء ما يتزوج، أسهل من الصبر عليهن. لماذا؟ لأنه ربما يعني يظلم المرأة، وربما يعني يسيء إليها، وربما يعني من خلال العلاقة توصله إلى الحرام، لكن مع ذلك الصبر عليها وتحمل كل ذلك أسهل من الصبر على النار يوم القيامة أن يقع في المعاصي إذا ترك الزواج.
وقيل الفرق بين الأهون والأيسر أن الأهون باعتبار النفع أو الضرر، والأيسر باعتبار سهولته على النفس وبعده عن الخطر. ولا يحب المال أكثر من العرض.
سبحان الله، ولا يحب المال أكثر من العرض. يعني الإنسان إخواننا ما بجيب المال على حساب عرضه وكلامته وسمعته وما شابه ذلك. أيهما أعظم؟ لا، العرض أهم، والسمعة أهم، والكرامة أهم، والمبادئ والقيم أهم. وإن كان عرف بعض الناس اليوم أنه يتنازل عن كل ذلك لأجل المال، سبحان الله، خاصة المبادئ والقيم والأخلاق والمعاني التي نتكلم عنها بعض الناس يدوسها بقدميه لأجل المال. هات مال وخذ بدك يا المهم المال. لا، مو مهم المال، المال أيها الإخوة هو أهون مطلوب. لماذا؟ لأن المال يبذل لكل شيء. أنت الآن بدك تشتري حذاء بالمال، إذا المال أهون من الحذاء بدليل أنك بذلته لأجل هذا. فدائما إخواننا يبذل الأدنى لأجل الأعلى، ولا يبذل الأعلى لأجل الأدنى. فالدين لا يبذل لأجل المال، والسمعة لا تبذل لأجل المال، والعرض لا يبذل لأجل المال، وإنما يبذل المال لكل هذا. فنحن نضحي بالأدنى وهو المال لأجل الأعلى وهو الدين والسمعة والقيم والمبادئ وغير ذلك.
بل يبذل المال لحفظ العرض وحسن الحال، ولا يبذل الدين بالدنيا.
الله،
بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
بذل الدين ليأخذ الدنيا، بذل الدين ليأخذ شيء من متاع الدنيا لأجل مال أو منصب أو غير ذلك من المكاسب الدنيوية. أنه أهم؟ لا، الدين أهم. فنحن نحافظ على الدين ونضحي بالدنيا لأجل الدين.
ولا يركب بقرة ويجوز الحمل عليها، ولا يحرث على حمار لأنه خلق للحمل والركوب.
سبحان الله، يعني إخواننا باختصار استعمل الأشياء فيما خلقت لأجله، استعمل الأشياء فيما خلقت لأجله. فالله عز وجل خلق الكون وأعطى كل شيء وظيفته، فمن الحكمة أن تستعمل الأمور على وفق ما خلقت لأجله.
فالكل خلق لعمل، أي على وفق العادة، كما في الفرس والجمل. وقد ورد كل ميسر لما خلق له.
نعم،
رواه الشيخ. ويركب على ما أصابه، أي صادفه من الفرس والحمار والبغل والبعير والفيل، من غير تعلق وتقيد بواحد منها.
يعني أنا ما بركب إلا الشيء الفاخر، إلا الشيء الذي يرفعني ويناسب مقامي. أنا لا أركب إلا الشيء الذي هو من مظاهر الكبر. اليوم أيضا بزماننا إخواننا المهم أن أصل إلى ذاك المكان على أي وسيلة لا يضر، وبأي نوع لا يضر، وسيارة فخمة ولا مو فخمة هذا لا يضر. فبعض الناس يتعلق أنا ما بركب إلا مستوى معين ليه؟ يتناسب مع عظمتي ومكانتي. نقول له مسكين أنت تعلقت بهذا الشيء، والمقصود هو الوصول إلى تلك الغاية.
قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
نعم.
أي الفيل، إذ كان الخطاب للعرب خاصة. وأما البعير فقال تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال عز وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. قال عز وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال عز شأنه وعظم برهانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فالبعير سفينة البر كما أن الفلك سفينة البحر. مقال: ويردف الخادمة، أي وغيره، سواء كان المركوب جملا أو فرسا أو حمارا، فالكل مأثور.
طبعا هذا من مظاهر التواضع، أما من مظاهر العظمة أن ينفرد الإنسان بالركوب أمام غيره. لذلك سبحان الله أخواننا، على مستوى علاقاتنا الاجتماعية شيء جميل، إذا أنت بسيارتك ماشي وفي ناس يعني حواليك، اسألون من على طريقك كساب الأجر، من قريب أو جار أو ربما بعض الناس، إنعم أعرض عليهم الخدمة، فهذا من تمام التواضع.
فقد أردف النبي عليه السلام الفضل وأسامة في طريق عرفة عام حجة الوداع خلف ناقة.
نعم.
وأردف أبا هريرة على حمار في طريق قباء كما تقدم. وكان عليه السلام لا يدخل البيت حتى يتصدق بفاضل نفقة،
سبحان الله،
أي بما فضل من النفقة في يده أو في بيته، ويسعى في الحاجات أي في قضائها بنفسه.
وطبعا أخواننا هذا ليس بواجب، وإنما هذا كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بواجب علينا أن نتصدق بما فضل من النفقة في أيدينا أو في بيوتنا، وإنما هذا كان حالا للنبي عليه الصلاة والسلام.
ويسعى في الحاجات أي في قضائها بنفسه عند قدرته،
لنفسه أو لغيره. يعني شغلة فيك تساوية أنت ساوية، شغلة ممكن تقدمها لغيرك قدم له إياها.
فأخرج أحمد عن أنس أنه عليه السلام كان يذبح أضحيته بيده ويخصف النعل على حد صنعته ويخيط الثوب، أي بقدر معرفته. فقد أخرج ابن عساكر عن أبي أيوب أنه عليه السلام كان يخصف النعل ويرقع قميصه ويلبس الصوف ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من تركها تكبرا فليس على طريقتي. ويقطع اللحم، أي إذا كان نيئا أو غير نضج، وهو ثابت في السنة كما سبق. وفي الشمائل عن جابر بن طارق قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. ويشتغل بأمور البيت مع أمهات المؤمنين. فروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
طبعا أخواننا هذا دليل التواضع ودليل حسن الخلق، ودليل حسن الخلق، وليس دليل ضعف عند الرجل. فالمرأة ينبغي أن تتذوق عندما يعمل زوجها معها أن تتذوق حسن خلقه وتواضعه، لا أن تتذوق ضعف رجولته، وهذا أمر مهم لا بد أن نفرق بينهم.
وروى ابن سعد عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة. وفي رواية أبي يعلى عنها: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ولا يتكلف، أي وكان عليه السلام لا يتكلف في شيء من الكسوة والطعام والضيافة والوليمة،
وإنما يبذل ما وجد دون أن يحمل نفسه أو أن يحمل بيته ما هو فوق الطاقة.
ولا يحبه، أي التكلف من غيره، بل يبغضه. فأخرج الدارقطني بسند ضعيف: أنا والأتقياء من أمتي بريئون من التكلف. ويقويه ما في مسند الفردوس من حديث الزبير بن العوام: ألا إني بريء من التكلف وصالح أمتي. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عنه بلفظ: اللهم إني وصالحي أمتي براء من كل متكلف. وأخرجه عن الزبير بن أبي هالة، وهو ابن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: أنا وأمتي براء من كل متكلف. ولا يصيد، أي بنفسه، ويحبه، أي يعجبه من غيره، ويقبل الهدية ويكافئ عليها، أي بمثلها أو بأزيد منها، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي أو بمثلها على قول. وفي البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويرد المقرونة بالمنة وإن قلت، أي الهدية أو المنة، فإنها كثيرة المؤونة وثقيلة المعونة.
إذا كان هدية فيها منة من أحد لا يقبلها. نعم.
ويغتنم العبد وكذا الجارية أيام الرق، أي زمان العبودية مع القيام بحقوق الربوبية، فحسنته بعشرين، أي فأجره مرتين كما في حديث: ثم أقل الأجر في حسنة عشر، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
وبعض الأعمال المضاعفة فيها أكثر من عشر بكثير.
فإذا كان له أجران فحسنة له بعشرين حسنة.
يعني إذا كان الإنسان عبدا رقيقا فإنه يقوم بحق الله وبحق سيده، فهذا يعطى أجره مرتين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.